كان في بنت صغنونة تاكل من غير جنونة، حتى الجزر هتاكله، عارفة دي من يا دندونة.
الصحة بومبو حديد.
وتقول لك اه خلفة العيال ده شر لابد منه، الجواز حلو بس العيال لا. طب ما حدش قال الكلام ده ليه من الاول يا جماعه؟ ما انا يعني وانتوا لازم تسيبونا كده نغرق، يعني ليه ما حدش بيقول الكلام ده؟
ده كان صوت شاري، ام مصريه في الثلاثينات من عمرها. في مره كانت معزومه على عيد ميلاد وبدات تجهز نفسها وبنتها للخروج.
لبست بنتي وبعدين انا لبست، بعدين هي قررت انها محتاجه تغير بعد ما كنت لبستها وحميتها وكل حاجة، رحت مغيرة لها وبعدين جاعت فرحت مأكلاها، وبعدين كنت بكرعها رحت مرجعة على هدومي وعلى شعري. أنا عيطت ساعتها وكنت مش عارفة أعمل إيه، لأن إحنا خلاص يعني كنا أصلاً مفروض ننزل معزومين وننزل، وأنا كده بقالي ساعة مش عارفة أنزل. يعني رحت قلت لا أنا هنزل برضو، رحت دخلت جوه مسحت شعري بوايبس وهدومي بوايبس وريحتي ترجيع بس، وحطيت لطعت الابتسامة الحلوة وكده ونزلت.
قصة زي دي بتتكرر مع أمهات كتير طول الوقت، لكن بالنسبة لشاري ده ما كانش مجرد موقف وعدة أو جزء من تجربة الأمومة. هي شافت الموقف ده على إنه
دي مأساة. أنا الموضوع ده بالنسبة لي كان يعني ملخص المأساة، إنه مهما حاولت أنظم وقتي وأنظم نفسي وأبقى مهتمة بيها ومهتمة بنفسي برضو كل حاجة بتبوظ.
شيري خلفت وهي عندها 25 سنة، وبالنسبة لها الخلفة كانت الخطوة الطبيعية بعد سنتين جواز. قبل كده كانت بتشتغل في وكالة إعلانات في القاهرة، شغلانة صعبة كلها ديدلاينز ومقابلات مع العملاء، لكنها كانت بتحبها. لكن طبعا لما خلفت لقت الدنيا كلها بتتشقلب، واضطرت انها تغير شغلها وطريقة حياتها علشان تفضي نفسها للأمومة. لكن برضو المشكلة ما كانتش في انها مش عارفة تعيش زي الأول، او انها مش قادرة تروح حفلة عيد ميلاد ولا اي حاجة من الكلام ده، او بمعنى اصح الاسباب دي كانت مجرد عوامل مساعدة، لكنها كانت بتعاني من واحد من الاضطرابات النفسية اللي بعض الستات بيعانوا منها بعد الولادة. الاضطراب ده خلاها مش قادرة تستمتع بوجود بنتها، وكان ممكن كمان يؤدي لعواقب صعبة جدا عليها وعلى بنتها وعلى الأسرة كلها. في الحلقة دي من جسدي هنسمع صوت شيري وإيمان ودينا، ثلاث أمهات هيحكولنا عن تجاربهم بعد الحمل والولادة، واللي كانت مختلفة جدا عن الشكل النمطي للأمومة اللي في خيال معظمنا. غيرنا أساميهم للحفاظ على هويتهم. وقبل ما نبدأ عايز أنوه إن الحلقة دي فيها كلام عن مواضيع ممكن تكون حساسة لبعض المستمعين، ومنها الانتحار. وشبكة Turning Cultures بتشجع أي شخص حاسس بأي مشاكل نفسية إنه يستشير المتخصصين.
كل خلية بجسمي كانت ترجف،
حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
الموسم ده من جسدي بدعم من The International Women's Media Foundation عن طريق Howard G. Buffett Fund for Women Journalists.
بعد الولادة بدأت بقى على طول ببانيك من كل حاجة.
ودي إيمان، اتجوزت في سن صغير وعن حب، وفي ظرف سنتين خلفت ولد وبعديه بنت.
المسؤولية كبيرة عليا، فلما باجي أزقها على حد ده مش قادر يشيل. إيفن حتى لو ماما مثلا واخواتي مثلا انا عايزه انزل اخرج مثلا، لا انا هقعد بقى اولادك الاثنين. فبقيت كارهه زياده، يعني بقيت كارهه الحياه دي زياده كمان. فبدات اخش فعلا في حاله اكتئاب زياده، فبدا يجي لي بقى بالليل كوابيس مش طبيعيه، لدرجه ان انا قمت في مره انا نايمه فقمت يعني زقيت ولادي، انا كنت نايمه، ويعني مره تانية عضيت بنتي ولقيتها بتصرخ، ولقيت ان انا عضها بشكل بشكل صعب. وقعدت اليوم ده عياط ومش عايزة أكل ومش عايزة أتعامل مع أي حد ومش مصدقة أن أنا عملت كده فيها ومش فاهمة ده إيه.
الكوابيس والزق والعض اتكرروا مع إيمان أكتر من مرة، وهي مش عارفة ليه ده بيحصل مع أنها بتشتغل في تعليم الأطفال وعندها خبرة لا بأس بها عن الأمومة بحكم شغلها. الناس حوالين إيمان برضو ما كانوش مستوعبين الموقف، خصوصا إن الفكرة الشائعة إن رعاية الأطفال على قد ما هي مرهقة على قد ما بتخلق سعادة ورضا عند الأم، أو يعني هو ده الكلام اللي الناس مصدقاه.
وبعدين بقى الموضوع كان بتاخد بقى بتريقة، يعني لما جيت أحكي لماما قالت لي ده أنت بقيتي خاطر، تنميش الولاد جنبك تنمي لوحدك. يعني عمر ما حد، حتى لما جيت قلت برضو لجوزي قال لي ما تنميش معهم تاني، برضو كل ما أقول لحد لا 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 طب يا جماعة قولوا لي مثلا شوفي إيه اللي حصل، ده كلمة دي حقيقي ما تقلت ليش من فرد واحد. طب ولا حتى سألني طب أنت كنت بتحلمي بإيه؟
قبل ما نكمل محتاجين نفرق ما بين الإرهاق النفسي اللي معظم الستات بتمر بيه بعد الولادة نتيجة بقى قلة النوم والإجهاد والتغيير اللي بيحصل في حياتها، وما بين الاضطرابات النفسية اللي بنتكلم عليها. رحت اتكلمت مع الأستاذة نرمين محرم أخصائية في الطب النفسي وشرحت لي الفرق ما بين الاتنين.
في تدرج أو أنواع كتير للاضطرابات النفسية، وكمان تدرج للأعراض بتاعتها. فإحنا عندنا أعراض منها اللي هي بنسميها البيبي بلوز أو المزاج السيء ما بعد الولادة،
وده أعراضه بتبقى أن الأم بتبكي كتير ومتوترة ومش طايقة تشوف حد ولا حتى طفلها ولا قادرة ترضعه، بتخلق في عقلها سيناريوهات كتير عن كوارث هتحصل للطفل وبتفكر لو الكوارث دي حصلت هتعمل إيه، والموضوع ده منتشر جداً.
7 أمهات من 10 بيعانوا في ده في خلال أول أسبوع ما بعد الولادة، بيوصل للقمة عند فعلاً 7 يوم ما بعد الولادة وبيبدأ في الطبيعي اللي تدريجي.
جميل، فكون إن الست تحس بتعب نفسي بعد الولادة ده شيء طبيعي ما فيهوش أي مشكلة، لكن لو الأعراض دي استمرت أكتر من أسبوع أو أسبوعين
في الحالة دي أبدأ أفكر في إن في احتمالية إن إحنا داخلين على اكتئاب ما بعد الولادة. الأم بتيجي تقول أنا دلوقتي وحيدة وما فيش حد بيجيلي، حاسة إن هي أي حاجة بتقدمها هي أم وحشة، هي مش أم كويسة، فهي عندها خوف من المسؤولية وعندها شعور دائم بالتقصير،
فمزاجها بقى بيبقى وحش وأي حاجة ممكن تعكره، يعني مثلا لو شوية خضار في التلاجة باظوا ممكن تعيط وبحرقة كأن العالم انهار، تركيزها بيقل ونفسها بتتسد عن الأكل والدنيا حواليها بتضلم وبتحس كده إنها مزنوقة.
أنا حاسة إن مفيش حد حواليا، وعمر ما في حد هيبقى حواليا، خلاص هي بتبقى استك أو محشورة في السين ده في المشهد بتاع إن الحياة هتكمل كده.
اللي الأستاذة نرمين بتوصفه هو اليأس، اليأس من إن الأمور تتحسن والدنيا تختلف. تالت أم اتكلمت معاها اسمها دينا، وصفت حاجة شبه كده.
إن أنا بمعدل ماكسيمم يوم بعد يوم كنت لازم أصحى من النوم بصرخ عشان بحلم إن أنا بغرق، وده حلم كده متكرر أو يعني كابوس متكرر بيجيلي وكان ما جاليش مثلا بقاله 6 سنين.
دينا عندها خبرة شوية مع المشاكل النفسية وكانت في فترة من حياتها بتشوف استشاري نفسي، لكنها قبل الحمل والولادة كانت وصلت لمرحلة إنها تسيطر على تعبها النفسي أو على الأقل تتعامل معاه، فلما الكوابيس دي رجعت لها
فحسيت كده اللي هو طب ليه يا أستاذ؟ وإحنا كنا خلصنا الحاجات دي. فالاكتئاب عمال إيه بقى يعني كبير 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 وخلاص بقى أنا مش هتع يعني أنا هعيش بيه. وحتى الأول كنت مثلاً أكتف شوية على الجروبس بتاعت الأمهات ونحاول أرغي أتكلم أفهم أتابع حتى أشوف، لا خلاص طفي بقى كل حاجة أنا لوحدي وهفضل لوحدي.
اللخبطة في الهرمونات بعد الحمل والولادة ممكن يكونوا السبب في المشاكل اللي واجهت دينا، لكن برضو الظروف اللي حواليها والتوقعات اللي اتخلقت جواها ممكن جداً تؤدي لإحباطات كبيرة هي في غنى عنها، زي الإعلانات مثلا بتقدم صورة جذابة جدا لتجربة استهلاك المنتج، بس الصورة دي طبعا بتبقى خيالية والإعلان الناجح هو اللي بيقدر يخلق علاقة ما بين المنتج وما بين الحالة الحلوة اللي شايفين فيها أبطال الإعلان، يعني زي مثلا إعلانات أمواس الحلاقة للرجالة، تلاقي راجل شكله حلو وعنده عضلات وبيحلق دقنه وبعدين تطلع له واحدة شكلها حلو برضو بتلف دراعتها حواليه وهي مبتسمة. لما كبرت شوية فهمت إن لا موس الحلاقة هيخليني شبه الراجل ده ولا هيخلي الست الحلوة تطلع لي في الحمام. نفس الشيء بيحصل في إعلانات البامبرز وأكل الأطفال والشامبو والحاجات اللي من النوع ده. شيري اللي احنا سمعنا صوتها في الأول اللي ما كانتش عارفة تروح حفلة العيد ميلاد اتأثرت بالإعلانات مع إن ده مجال شغلها، وبنت توقعات على أساسها وبعدين اتصدمت بالواقع بعد الولادة.
أنا فاكرة أن أنا كنت مثلاً وأنا بحميها أحاول أخد وقتي وأقعد ألعب معاها، وزي ما بيعملوا في الإعلانات كده بتاعت الشامبو الأطفال ونعمل بابلز بقى، بس أنا لا، أنا مستعجلة عشان يعني عملت الموضوع ده مرة واتنين وبعدين حسيت إيه الملل ده، لا أنا وراي حاجات تانية، أنا عايزة أنا أخد شاور، فمش حاسة مش عارفة أعمل زي اللي في الإعلانات دول. بس أنا كنت على طول قلقانة، على طول ستريست، على طول أول 5-6 شهور كنت تعيسة، كنت متضايقة جدا، كنت بمثل إن أنا مبسوطة، بمثل إن أنا فرحانة، وكنت ما بصدق إنه حد يبقى معايا في البيت علشان يلخمني شوية أو أتكلم معاه أو فاليوم يعدي. يعني
نرجع تاني لإيمان اللي هي كانت بتعض ولادها. علشان نفهم هي كانت بتمر بإيه محتاجين نعرف الصورة اللي كانت عندها عن الجواز. هي كانت متخيلة إن الحياة هتبقى حرية وخروج وسفر وانبساط، بس الأحلام دي ما أخدتش وقت علشان تتحطم، خصوصاً إنها حملت على طول بعد الجواز.
عارف أنا كنت بشبه نفسي دايماً إن أنا عارف الكرة الكبيرة الترانسبيرنت دي اللي بيستخدموها في حاجات سبورت، أنا كنت بحس كده إن أنا حد حاططني فيها وعمال بيشقلبني، عندي صداع، ضهري بيوجعني، ورجلي بتوجعني، ولو عندي دور برد عايزه حد يطبطب عليا حقيقي حرفيا. يعني كنت ببقى عايزه ده خروج خلاص بقى، يعني ما بقاش بيبسطني اخرج، طب تعالي ناكل بره، لا مش عايزه، طب تعالي مش عارفه ايه، لا مش عايزه، بعد ما انا اللي كنت ببقى نفسي اعمل ده، بيتي مثلا مش عايزه انضفه، مش عايزه اعمل فيه اي حاجه، مش عايزه اجدد فيه حتى اي حاجه، حاجه اتكسرت يلا في داهيه. بص بتبقى حاجه كده، بيبقى عندك حاله لا مبالاه مع حاله عصبيه رهيبه، حاجات كده كلها عكس بعضها.
إيمان بدأت تحس إن أولادها هم السبب في الوضع التعيس اللي هي فيه، ومع الوقت بدأت تشعر بالذنب بسبب إحساسها ده.
لازم أحط إيدي عليهم، خايفة نفسهم يقف فجأة، خايفة أن ربنا يعاقبني كمان، أن أنا مش كرهاهم، محبش أقول كده، بس ببقى أن أنا رفض حياتي بيهم أو أن أنا رفض شكل حياتي هم فيها. فبدأت أن أنا يعني أخاف عليهم خوف بقى مرضي، لو حد فيهم شرق ممكن اتوتر فممكن اعيط، لو حد سخن وتعبان ربنا هياخده مني. فبدات الاقي ان انا بقيت اقول اكلم ربنا اقول له يعني ما تعاقبنيش ان انا رافضه، انا مش رافضاهم بس انا عايزه اعيش حياتي.
يعني مثلا بنتي اتولدت بدري 3 اسابيع وكانت ضعيفه جدا ووزنها قليل وما مش بتاكل كفايه، وانا بحاول ارضعها والموضوع صعب ومش زي ما الرضاعه الطبيعيه دي حاجه جميله وبوندينج والكلام ده، انا كان بالنسبه لي دي كانت ماساه، كانت عذيب، يعني كنت بكره الموضوع ده.
ده كان صوت شيري، ويمكن الجمله اللي هي بتقولها تكون صادمه لبعض الناس اللي بتسمعنا، لكن فعليا مش كل الستات بتقدر ترضع، ومش كل اللي بيقدروا بيحبوا الرضاعه. ساعات كمان الرضاعة بتكون مؤلمة أو متعبة جسديا ونفسيا على الست، أو ببساطة غير مناسبة لأسلوب حياتها والالتزامات اللي عليها. اتكلمت مع الأستاذة نرمين الأخصائية النفسية ووضحت لي إن لبن الأم
مهم جدا، لأن في مواد وحاجات بتقوي مناعة الطفل، دي حقيقة تمام، مهم يستمر لغاية قد إيه، دي بتختلف من شخص للتاني. هل في رخصة لبعض الناس إن هي ما ترضعش؟ ده على المستوى الديني، وعلى المستوى الطبي الرخصة دي موجودة.
لكن الناس اللي كانوا حوالين شيري ما كانوش مقتنعين بكده، وانتقدوها وضغطوا عليها وحسسوها بالذنب.
إزاي تكرهي الرضاعة؟ دي حاجة ربنا مديها لك، دي نعمة من ربنا، بنتك محتاجاها. حتى السواق مرة قال لي ما تنسيش يا مدام يعني ما ترضعيش من ناحية واحدة، لازم ترضعي من ناحيتين. فحسيت انه حتى السواق بيقول رايه في الرضاعه، فيعني الموضوع ده كان بجد بقت كوميديا سوداء في الاخر يعني. ولما قلت لماما الموضوع ده قالت لي لا 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 عادي، اصل الحاجات دي عادي في البلد عندهم، فهو بيقول لك نصيحه يعني لوجه الله، وما يقصدش يعني يضايقك، هو بس فعلا بينصحك زي ما بينصح بنته. يعني
هو غالبا السواق فعلا ما كانش قصده حاجه، وبغض النظر عن ده، لكن في كلام ممكن يبقى صادم جدا، خصوصا لما يبقى جاي من الشريك اللي هو المفروض اكتر شخص واعي بتفاصيل الحاله النفسيه للام.
يا ريتني ما اتجوزت، يعني كان بيقولها لي كده صريحه. يعني
دي ايمان بتحكي عن جوزها.
رايحين مثلا فرح, فاجي اقول له مش عارفه دي بقيتي مفشكله يعني حقيقي يعني ايه ده, لا طبعا مبقاش ينفع يتلبس ده. فبقيت احس ان انا مفشكله يعني انت هتمشي كده معايا ازاي,
هتمشي برجلها عادي يعني. الفكره هنا ان جوز ايمان مش بس كان محبط من حياته بعد الجواز والخلفه, هو كمان ما كانش مقدر الظروف الصعبه والاستثنائيه اللي زوجته بتمر بيها, وبدل ما يساعدها كان بيضغط عليها.
طب عايزين نسافر, لا اسافر اتبسط يا اما خلينا قاعدين, وهو يسافر مع اصحابه. فبقيت ببانك زياده يعني, هو انا للدرجه دي؟ طبعا وزني وشكلي اختلف وكل حاجه اختلفت, فبقيت حاسه بكره شكليا وظاهريا يعني. انا بقول لك بربط مش بس بولادي, لا بيا انا شكلا.
دينا اللي احنا سمعنا صوتها من شويه واجهت برضو مشاكل مع جوزها. هما كانوا اتجوزوا بسرعه نسبيا يعني بعد حوالي 8 شهور من اول ديت ليهم, وما كانوش عايزين يخلفوا على طول, بس اهو ده اللي حصل. دينا بتوصف علاقتها الجنسيه مع زوجها بانها كانت حاميه جدا, وبالتالي المشاكل ما بينهم اخذت طابع مختلف.
ابتديت احس بضغط اللي هو مش يلا بقى
يلا بقى يعني يلا ننام مع بعض او نمارس الحب يعني زي ما بيقولوا في الترجمه بتاعه الافلام.
وانا اصلا بالنسبه لا مش يلا خالص يعني, بس بص يعني مش عادنا دلوقتي. فابتدينا نخش في حته كده ان العلاقه نفسها بقت متوتره, حاجه اوحش من متخانقين يعني. متخانقين هنتصالح يعني, هنقطع بعض حتى وهنتصالح, بس لا احنا يعني في حرب بارده كده مش ظريفه.
دينا قعدت 3 شهور علشان تكتشف ان الهرمونات اللي بتخليها تنتج لبن علشان الرضاعه هي برضو اللي بتقلل رغبتها الجنسيه.
فابتديت ابقى عندي حاله غضب جامد جدا تجاه جوزي, ان هو انت ممكن تتعب نفسك شويه على فكره وتقرا ايه اللي بيحصل وتفهم انه الموضوع بره ايدي, بدل ما انت محسسني ان انا اللي هو خلاص بقى مش طايقاك وخلاص وخلاص بقى ما بقيتش احبك والكلام العبيط ده.
دخلت تقرا عن الموضوع في جروبات الامهات اللي على فيسبوك, لكن اللي قريته ما عجبهاش.
هتخيل مثلا جروبس امهات يبقى عليها مثلا بالنص مليون, هو كل الموجود انه رضعيه حتى لو ما عندكيش لبن, والا تبقى انت مش ما تستهليهوش اصلا. انتوا ازاي تدوا لابنكم لبن صناعي, دي جريمه, دي مش عارف ايه, انتوا تدوا ما تدوهم سم احسن. فانت بتحس ان انت شخص شرير في حق ابنك.
هي ما بتحبش جروبات الامهات, ما بتحبهمش خالص.
بقى لي يومين مثلا تعبانه فما عملتش اكل كويس في البيت, ولاقي حد بيتكلم عن الامهات اللي ما بياكلوش اهل ولادهم اكل صحي كل يوم, ويعني بئس المصير والجهنم والحاجات دي طول الوقت. فيه بصوا انا حلوه ازاي, بعد ما ولدت خسيت في 3 ايام, عملت شعري كرياتين وعملت مش عارف ايه, وبلبس طالون 35,000 سنتي ودرس مش عارف ايه بس, وبصوا ابني نظيف ازاي ولابس حلو ازاي وجميل ازاي, وانا ما باكلوش غير هيلثي, وجوزي كمان بدلعه وهعمل مش عارف ايه, وشغلي I'm so successful. فانا بالنسبه لي الحاجات دي في بلد زي مصر هي مسار للنقمه عند ناس كتير جدا.
قبل الفاصل دينا كانت بتحكي لنا ازاي هي ما بتحبش جروبات الامهات, وانا شايف الصراحه ان هو القعده على الفيسبوك كتير يعني حاجه متعبه, فاحسن نبعد عن الجروبات دي وعن الفيسبوك عامه اريح. لكن نرجع لموضوعنا. في سؤال دايما بيحيرني, ليه الناس اللي حوالين الشخص المريض نفسيا عاده ما بينكروا عليه مرضه؟ وده بعكس مثلا لو كان مصاب بالسكر, هتلاقي كل اللي حواليه بيقولوا له كل ده وما تاكلش ده واعمل ده وما تعملش ده. لكن مع المرض النفسي الواحد لازم يبذل مجهود كبير جدا انه يقنع اللي حواليه انه اصلا عنده مشكله. هل هو مثلا جهل او قله وعي؟ ده اللي انا كنت متخيله, لكن لما سالت شيري عن الموضوع ده اتفاجئت باجابتها.
انا اهلي دكاتره وحمايه وحماتي دكاتره, ما حدش فيهم كان شايف اللي انا فيه ده معاناه يعني. هم شايفين واحده يعني عايشه في بيت كويس, عندها حد بيساعدها في البيت, مرتبها كويس, مرتب جوزها كويس, فيعني ايه المشكله يعني, احتياجاتكم متوفره, بتعرفوا تجيبوا اكل وشرب وبامبرز وادويه وكل حاجه. فكان دايما هي دي الفكره يعني, انت عايزه ايه, انتوا كويسين.
اي حد بيصاب بالمرض النفسي في مجتمعنا.
رجعنا تاني للاستاذه نرمين الأخصائية النفسية.
سبب الوصمة بتاعته إنه هو بيصنف على إنه هو شخص غير مؤهل لإنه هو يقدم استجابات صحية.
قصدها شخص غير مسؤول وغير واعي لتصرفاته، وبالتالي ممكن يكون مؤذي لنفسه وللي حواليه،
فيخافوا ان يظهر عندهم حالات بالشكل ده، بيعتبروها وصمة للعيلة كلها ان يبقى ابني او بنتي رايح لطبيب نفسي، دي حاجة اتكسف منها.
وبالتالي لما الامهات اللي زي شاري بتشتكي الرد بيبقى صادم،
لان هو فجأة الناس بتقوله ما احساسك غلط، انت مش ماشي حسب الكتالوج اللي المجتمع حطه للمرحلة دي، عيش في القالب علشان تبقى طبيعي ومش مسحوب الآلية ومنبوذ. بالتالي فالناس تنفي عليها حق ان هي مش قادرة تواجه فترة الضغوط الرهيبة دي، ويجي ده صابب في زيادة عجلة الاكتئاب والأفكار السلبية اللي موجودة عندها. والمرحلة الأسوأ لما الاكتئاب يدخل في مرحلة تمني الموت أو أفكار انتحارية، وده بيحصل.
يعني كنت ساعات بصراحة كنت ساعات أبصلها وأقولها يعني أنت بوظتي حياتي، أنا يعني أنا ليه خلفت بدري، أنا لسه صغيرة، أنا إيه اللي خلاني أستعجل وخلف بدري. يعني كنت أبصلها أقولها أنت كمان بنت، يعني أنت كمان هتكبري وهتتعذبي أنت كمان، فكنت حاسة بالذنب ليها. فكنت يعني دلوقتي بفكر في الكلام ده وأقول أنا إزاي كنت بقولها الكلام ده، بس يعني فعلا ده كان إحساسي ساعتها إنه أنا إيه اللي عملته ده.
شيري مستغربة هي إزاي كانت بتقول الكلام ده، بس يعني في الواقع الاكتئاب هو اللي كان بيتكلم مش هي.
ومرة من المرات اللي فعلا خوفوني جدا إن أنا كنت قاعدة في بتفرج على التلفزيون وبحاول أكلها وهي رافضة تاكل خالص، وجات لي فكرة إن أنا أفتح الشباك وأنط أنا وهي. كان يوم أنا لوحدي، أنا وهي بس لوحدي في البيت، وابتدت تجيلي الأفكار دي وخفت قوي، ورحت مكلمة الشغالة عشان تيجي تقعد معايا في البيت. مرضتش أكلم أهلي عشان ما خدهمش ولا جوزي وهو في الشغل، فده ساعتها ده اللي خلاني أفكر إنه لا، أنا بطبيعتي مش كده، يعني أنا بطبيعتي بحل المشاكل، لو معرفتش حلها بهزر بتريق. فده اللي خلاني بساعتها أحس إنه لا، في حاجة غلط، في حاجة مش صح، في حاجة يعني أقوى مني هي اللي بتديني الأفكار دي. بس للأسف أنا ما حكيتش لحد عشان يعني خفت الناس تفتكر إن أنا فعلا كده، أو إن أنا بفكر كده، وإن أنا خطر على بنتي أو أي حاجة، وخفت حد يزعل. وقردي كانت سمعتي إن أنا مش أم شاطرة، فكمان هبقى أم شريرة، يعني ممكن أأذيها مثلا، فما قلتش أي حد خالص على القصة دي.
دينا برضو جالها نفس الهاجس، بس حظها يمكن كان أحسن فما اضطرتش إنها تكتم الموضوع جواها.
هو يعني كان في مرحلة كده بتاعت أنا هاخده وأعمل فري دايف من الشباك، بس كنت محظوظة شوية إن أنا كانت عندي واحدة صاحبتي، كنت أقدر أروح أقول لها إن الفكرة دي بقت بتتحول من فكرة لهاجس مسيطر. هي صغرت لي من حجم الفكرة، أو مش صغرت لي من حجمها، دي حاجة بتحصل لمعظم الأمهات، يعني اهدي وما تضخميش الموضوع، وكل ما تلاقي عندك هاجس زي ده اتكلمي مع حد. وهي ساعتها حتى كانت السبب ان انا اروح لدكتور سيا.
الصراحة انا استغربت ان دينا فكرت في نفس وسيلة الانتحار اللي شاري فكرت فيها، بس هي كان عندها تفسير ليه الطريقة دي تحديدا بتيجي على دماغ امهات كتير.
فانا دخلت اونلاين عشان ابص هي شائعة او لا، طلعت فعلا فكرة شائعة. يعني قعدت افكر برضو طب ليه، ما هو انت برضو، ما انا مش هخنق ابني، مش هحرق ابني، مش هعمل في، يعني انا مش هقدر برضو اذيه جسديا بشكل مباشر، فهو ده الشكل اسهل شكل اقدر اخده وامشي بيه.
اي فكرة او شعور بتطلع من مخنا هي عبارة عن كيمياء، الكيمياء بتطلع تدي اوردر لكل اعضاء الجسم نفذ لي اللي بتعبر عنه الفكرة والشعور ده. فلما يبقى كل أعضاء الجسم متفقين معي على فكرة إن أنا مش قادرة، وإن أنا مليش قيمة، وإن أنا مش محبوبة، وبالتالي قدراتي مش كافية، وبالتالي أنا غير صالحة للحياة، ده تطور الموضوع، وبالتالي أنا خطر على نفسي وعلى الآخرين، وما عنديش أي قدرات أحل ده، وكمان اللي حواليا بينفوا عني حق ده، طب ما خلاص
اللي طلعني كان وكانت نصيحة من السايكايتريست بتاعتي، لأن احنا برضو ما كناش عايزين نلجأ للأدوية. هي قالت لي خديه وسافري، وسافري في مكان يكون يعني ما عندكيش القدرة على طلب مساعدة أي حد. جالي كده جالي شغل أصلا بس يعني بالصدفة في نفس الوقت اللي هي كانت عمالة تشجعني فيه إن أنا أعمل حاجة كده، فأخدت وسافرت برا مصر فعلا. واكتشفت في السفر ده حاجات كتير. أولا أنت هو على قيد الحياة معايا من غير مساعدة أي حد. ابتديت أحس إن الدنيا ممكن يبقى فيها حاجات تانية غير اللي أنا عارفاها واللي أنا شايفاها، وطرق تانية للانبساط أصلا. عادي لو كنت بسافر مثلا قبل كده فبروح أسهر وأعمل ورق وكده، مش مهم. أنا ممكن دلوقتي أصحى بدري وأنزل أتمشى معاك وننبسط ونتفرج على حاجات جديدة. يعني دي كانت أكتر تجربة يمكن مش مجرد فرقت في الانبساط، هي فرقت في ثقتي أنا في نفسي إن أنا لأ أنا أقدر أتحمل مسؤوليتك. بقى
المرض النفسي بيختلف من شخص للتاني، ومفيش وصفة سحرية تنفع لكل الناس. فبالنسبة لدينا الجلسات مع الدكتورة كانت كافية إنها تتصالح مع واقعها الجديد وإنها تخرج من الحالة اللي كانت بتمر بيها. إيمان بقى مشيت في طريق تاني. هي كانت محظوظة إن دكتور النساء بتاعها كان واعي للمشاكل النفسية اللي كانت بتواجهها، ونصحها إنها تشوف أخصائي نفسي، ونصحها كمان إن زوجها يروح معاها.
أول حاجة الدكتور قالها له أنت بتشتغل وكل حاجة، بس أنت عارف بقى مراتك بتعمل إيه؟ مراتك بتشتغل زي ما انت بتشتغل، عليها عبء بدني وعندها اطفال وعندها انت كشخص، اكل شرب اهتمام كل الحاجات دي. فشوف انت بتشتغل شغل واحد بس هي عندها كم شغل، فما تحطش يعني ما تقارنش نفسك ان هو ايه ده انا حقوقي لازم تبقى كامله، ده لازم هي تبقى بالامج المعينه، ده لازم مش عارفه ايه، ده لازم لما اقول كذا يحصل. ده حطه في حسبانك. طبعا لما الدكتور قال له هو حس بصوا بيبقى مساله وعي، هو ما عندوش وعي بحاجه زي كده. تقول له مثلا ده انا عندي اكتئاب يا ستي بقى، ما مش اول واحده تخلفي كلمه اللي بتتقال لاي واحده. بقيت بقى الاول ما كنتش برد، الاول كنت اعيط اخد قرار ان انا هبعد لوحدي، لا بقيت اتكلم معاه اتناقش معاه. علاقتي بيه بقت احسن كتير جدا، لان انا كنت بقول لك انا وصلت لمرحله مش عايزه اتكلم معاه يعني، ولا اخد رايه في حاجه ولا في لبس ولا في خروج ولا اي حاجه خالص. لا بدأ يبقى بينا علاقة كويسة، بدأ يبقى فيه شوية حرية، بدأ يبقى طب خلاص طب سيبي انتي ده انا هعمله، طب يعني بدأ يبقى هو متعاون يعني، والحمد لله لطيف يعني. بس بس
عموما يعني فكرة ان يبقى عندك حاجة mental health issue او يعني اي مرض نفسي او كده، الموضوع ما زال ستيجما في مصر، والناس بتفتكر انه ضعف او مشكله في شخصيتك او ما فيش ايمان بربنا كفايه او يعني. فحاسه انه هي بالذات بقى موضوع انه كمان ليه علاقه بالخلفه، فبحس انه هو الموضوع كمان يعني في لاير زياده، يعني انه اكتئاب يجي بعد الحمل والولاده يعني ده المفروض دي يعني اكبر معجزه في الحياه يعني. فازاي تكتئبي بعدها وازاي يبقى ده احساسك؟ مطلوب منها انها تفرح بالعافيه او انها تبقى مبسوطه بالعافيه حتى لو هي تعبانه ومش مبسوطه. فبحس انه في المواقف دي يا ريت الناس ما تقولش حاجه اصلا، يعني يا اما يدوا نصيحه حقيقيه ونصيحه عمليه، ينصحوها تشوف دكتور او تشوف حد تتكلم معاه، يا اما ما يتكلموش خالص. لكن الكلام اللي بيتقال بيبقى يعني تاثيره اوحش. يعني لو رجع بيا الوقت انه ياريت الناس ما كانتش قالت لي اي حاجة خالص، يعني لو كانوا سكتوا خالص ومردوش احسن من الكلام اللي تقلي. ف يعني
حلقة النهاردة من اعدادي انا احمد فتيحة، شاركت في الاعداد بسنت سمهوت، دعم تحريري من شهد التخيم نادين شاكر، ومديرة الانتاج هبة عفيفي، ومحررة البرنامج شهد بني عودة، التصميم الصوتي لمحمد خريزات. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرنين كولترز. لو عجبتكم الحلقة اشتركوا في قناة برنامج جسدي واكتبوا رأيكم في المنصة اللي بتستخدموها، لأن ده بيسهل إن الناس أكتر تلاقينا. وبرضو شاركوا الحلقة مع أصدقائكم واحكوا لهم عن عالم البودكاست لو ما يعرفوش عنه. مع السلامة.